بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ومن آداب النفس المناجاة والمراقبة.
إخوتي الأكارم، صلة الإنسان بالله تبارك وتعالى صلة مركبة من خوف ورجاء وحب وتعظيم لله تبارك وتعالى، ولا ينبغي لعبوديتنا لله أن تحصر فقط في مقام خوف فقط أو رجاء فقط، وإنما ينبغي أن نتذوق في عبوديتنا لله خوفا ورجاء وحبا وتعظيما وإقبالا على الله عز وجل مع شوق وأنس بالله تبارك وتعالى. لذلك نحن نعبد الله عز وجل خوفا منه، ونعبد الله عز وجل رجاء بفضله وكرمه، ونعبد الله تبارك وتعالى تعظيما له لأنه إله يستحق العبادة، ونعبده أيضا حبا له. لذلك عندما نناجي الله تبارك وتعالى لا نناجيه فقط لدعاء ومسائل نرجوها من ربنا عز وجل فقط. طبعا نحن ندعو ربنا اضطرارا وافتقارا، لكن نحن عندما ندعوه ينبغي علينا أن نضيف إلى قضية الافتقار والاضطرار الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى. أنا عندما أناجيه مناجاة العبد لله عز وجل، أنا الذليل وهو العزيز، أنا الفقير وهو الغني، أنا الضعيف وهو القوي، أنا الجاهل وهو العليم. لذلك أدعوه دعاء العبد لمولاه، ولكن أيضا أنا أدعوه دعاء التعظيم لله عز وجل. وهذا الدعاء هو المناجاة، ليس فيه مسائل مباشرة، أي ليس هناك طلبات أطلبها من الله عز وجل، اللهم أعطني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أكرمني، هذه دعوات ومسائل أرجوها من الله عز وجل. المناجاة أيها الإخوة هي خطاب العبد بين يدي الله عز وجل على جناحي الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى. أناجيه مناجاة المحب لمحبوبه والمعظم لمن يعظمه، اللهم أنت أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنت أحب إلي من كل شيء، أنت العليم وأنت الكريم وأنت المتفضل وأنت المحسن، أثني على الله تبارك وتعالى على قدر جهد العبد الضعيف الفقير الجاهل. هذه المناجاة أيها الإخوة حقيقة بالنسبة لنا أولا نتحقق فيها بشيء من معاني العبودية لله عز وجل. عندما ندعو الله عز وجل نرفع إليه حاجاتنا طبعا، وهذا من مظاهر فقرنا وضعفنا واضطرارنا، والله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هناك دعوات نرفعها إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لكن هناك أيضا مناجاة بين يدي الله عز وجل، كما علمنا ذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إلى آخر هذه الكلمات الطيبة الحبيبة اللطيفة السامية في ميدان العبودية لله تبارك وتعالى. ليس فيها دعوات مباشرة، يعني أنه اللهم افعل كذا لا تفعل كذا، ليس فيها ذلك، وإنما فيها بيان حال العبد بين يدي مولاه تبارك وتعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه قدوة لنا في ميدان الآداب والسنن القولية والفعلية، كذلك هو قدوة لنا في ميدان العبودية بين يدي الله عز وجل. لذلك نلاحظ أن الله تبارك وتعالى كلما تكلم عن نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في مقام تكريم وتشريف وصفه بصفة العبد، فمرة يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ومرة يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، ومرة يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن نلاحظ أن العبودية من النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الله عز وجل مقام شريف عظيم، وهو قدوة لنا ينبغي علينا أن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتحقق بمقام العبودية الذي يمتلئ حبا وتعظيما، أنسا وشوقا، خوفا ورجاء من الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، نحن حقيقة ينبغي علينا أن نعود أنفسنا كيف نخاطب ربنا خطاب الحب والتعظيم المليء بالانضباط بالأحكام الشرعية والآداب النبوية. خطابنا مع ربنا عز وجل ينبغي أن يكون مليئا بالأدب. نحن إذا تكلمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام طالبنا أنفسنا بالأدب في الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، سواء خاطبناه مباشرة عند الحجرة النبوية في الزيارة أو في الحديث عنه مطلقا، وكذلك مع ربنا عز وجل. إن تكلمنا عنه تكلمنا بالتعظيم والأدب، وإن خاطبناه وناجيناه خطاب التعظيم والأدب من العبد لربه تبارك وتعالى.
قال فالمناجاة والمراقبة من حيث تضع قلبك، وهو أن تضعه دون العرش فتناجي من هنا.
يعني أنت الآن تجعل القلب يسمو إلى ميدان مخاطبة ربنا تبارك وتعالى. هذا القلب أيها الإخوة له شوق إلى الله عز وجل. لذلك حال الناس حال خوف ورجاء، وهذا شيء مطلوب أن نخاف وأن نرجو، لكن ينبغي أيضا أن نرتقي إلى مقام الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى. لذلك العبودية لله ليست طاعة مطلقة فقط، بل هي طاعة مقرونة بحب وتعظيم لله تبارك وتعالى. العبودية الحقيقية أن تطيع الله عز وجل وأنت تحبه وتعظمه، ليس فقط يعني عبودية خوف ورجاء، هذا مطلوب لا شك، لكن ينبغي أن يضاف إلى ذلك معنى الحب لله عز وجل ومعنى التعظيم لله تبارك وتعالى. والله عز وجل حقه أن يعظم، وحقه أن تمتلئ قلوبنا محبة له لكمال ذاته ولعظيم صفاته ولكثرة آلائه ولإفضاله علينا بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام وإنزال خير الكتب علينا وهدايتنا إلى شرع قويم يأخذ بيدنا إلى طريق سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. لنعظم ربنا ونحب ربنا لأنه ضاعف لنا الحسنات وغفر لنا السيئات وجازانا على القليل من الأعمال كثيرا من الدرجات. انظروا أيها الإخوة إلى هذه المعاني، كم تستثير في قلبنا من معاني الحب لربنا تبارك وتعالى، خصوصا ونحن نعلم أن الله عز وجل يرسل إلينا من علياء فضله وكرمه رسائل الحب، رسائل اللطف، رسائل الإحسان، من خلال ما يهديه إلينا من أنواع النعم، من أنواع اللطف، من أنواع الإكرام للأمور الدينية والأمور الدنيوية. لكن نحن مساكين أيها الإخوة، عندما تأتينا رسائل الحب من الله عز وجل فلا نتقن قراءتها، لا نتقن قراءتها، نرى النعم تتوالى علينا هذه من رسائل الحب، بدل ما تسوقنا وتقودنا هذه النعم إلى باب ربنا ننشغل بها عن ربنا. نرى معاني اللطف في حياتنا كلها، وهذه أيضا من رسائل الحب من ربنا عز وجل، بدل ما ننشغل برسائل الحب نفهمها عن الله عز وجل لطفا وإحسانا، ماذا نفعل؟ نغيب عن اللطف ونشتغل فقط بالبلاء الذي ينزل. طيب هذا البلاء له وجه آخر وهو اللطف، لأن هذا البلاء أنزله ربنا مع لطف عظيم. لماذا رأينا البلاء ولم نرى اللطف؟ لأننا أيها الإخوة ما غاب عنا صحة قراءة الرسائل التي يرسلها إلينا ربنا تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.